أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، دروس في علم الأصول. السيد الشهيد الصادر محمد باقر الصادر رضوان الله تعالى عليه. الحلقة الأولى. الحديث كمقدمة أو مدخل تمهيدي لهذا الكتاب يستوجب أن نستعرض ثلاثة أمور. الأمر الأول، مبررات دراسة هذا الكتاب واستبداله بالكتب الأخرى. الأمر الثاني، خصائص هذا الكتاب. الأمر الثالث، في استعراض جملة من التنبيهات. أما فيما يرتبط بالأمر الأول، فقد ذكر السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه جملة من المبررات التي حركته نحو تدوين هذا الكتاب، وهو المعروف في الأوساط العلمية الحوزوية تحديدا بكتاب الحلقات لاشتماله على ثلاث حلقات. وذكر أن المبررات التي دفعته لاستبدال الكتب القديمة المتعارف تدريسها ودراستها بهذا الكتاب بأربعة مبررات. المبرر الأول، ونحن نرجعها إلى ثلاثة. المبرر الأول، عدم مواكبة الكتب القديمة للقفزة النوعية التي حصلت في علم الأصول. كان في السابق، أي قبل الحلقات التي دونها السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه، كان يدرس كتاب القوانين مثلا للمحقق الأمي، وكان يدرس كتاب المعالم للشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذه الكتب، يقول قدس سره، تمثل الاتجاه القديم في الرؤية القديمة لعلم الأصول. بعد هذه الكتب حدثت قفزة نوعية من حيث آليات البحث، طرق الاستدلال، النتائج التي خرج بها علم الأصول لم تكن موجودة. وهذا الكلام الذي يذكره قدس سره في محله بشهادة الجميع أن مرحلة التجديد في علم الأصول بدأت بالشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتابه الرسائل، وأيضا تبعه في التجديد المحقق العظيم الآخند الخراساني صاحب كتاب كفاية الأصول لم يقف التجديد عند هذا الحد، فوجدت ثلاث مدارس قفزت بالأصول قفزة هائلة من حيث آليات البحث، طرق الاستدلال، النتائج، جاءت على كل من الأعلام الثلاثة: المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه صاحب المدرسة النائينية، والمحقق العراقي أغاضي الدين صاحب المدرسة العراقية، والمحقق الإصفهاني صاحب مدرسة إصفهانية. هؤلاء أوجدوا ثلاث مدارس لكل مدرسة آلية معينة في الاستدلال ونتيجة معينة، ووصلوا إلى نتائج بعضها لم يكن معهودا في الكتب القديمة. بناء على ذلك جعل السيد رضوان الله تعالى عليه أن يكتب كتابا يناسب هذه المرحلة من تطور علم الأصول التي لم تكن الكتب القديمة مسلط الضوء عليها. هذا هو المبرر الأول. إذا نحن بحاجة إلى كتاب يدرسه الطالب ينسجم يجتمع مع ما حدث من قفزة نوعية في علم الأصول، ليس فقط على صعيد النتائج بل حتى على صعيد الاستدلال ونوعية الاستدلال وطريقة البحث. المبرر الثاني يرجع إلى الغرض من تدوين المتن الدراسي. الكتب القديمة بنظر السيد رضوان الله تعالى عليه لم يكن إعدادها قائما على أساس أنها كتاب درسي، لم تعد كمنهج ومتن دراسي يدرسه الطالب، إنما كتبت تلك الكتب على أساس أنها تمثل الرؤية لصاحب الكتاب. وهذا ما نجده مثلا في كفاية الأصول. كفاية الأصول لم يعد ككتاب دراسي يناسب الطالب، إنما جعل كرؤية تمثل مدرسة المحقق الآخند. لهذا عادة من يكتب بهذه الطريقة وبهذه الآلية إذا يخاطب من هو في عرضه، من هو في نده، لا يخاطب من هو أدنى منه بمراحل متعددة. السيد الشهيد يفترق تدوين هذه الحلقات عن بقية المتون السابقة في أن الغرض قائم على أساس أنها تمثل منهج دراسي يمر بمراحل ثلاث ينتقل بها الطالب تدريجا من مرحلة إلى مرحلة أخرى. وهذا أمر في غاية الأهمية، أن نفرق بين كتاب لا يمثل منهجا دراسيا، لهذا تجد المحاضير اللامنهجية واردة عليه بخلاف الكتاب الذي عد مسبقا كمنهج دراسي يدرسه الطالب. هذا هو المبرر الثاني الذي انطلق منه السيد لتدوين هذه الحلقات. يترتب على هذا أمران: الأمر الأول عدم التناسب بين الكتاب ومرحلة الطالب، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. الكتاب الذي يعد كرؤية للمؤلف من الواضح أنه لا يتناسب مع مرحلة الطالب. قد يكون هذا الكتاب كتابا يمثل المرحلة العليا من علم الأصول والطالب ما زال مبتدئا في علم الأصول، فلا يوجد تناسب. أما السيد الشهيد جعل الحلقات متناسبة مع مرحلة الطالب، ففي المرحلة الأولى قدم له علم الأصول بصورة مبسطة، ثم عمقها في المرحلة الثانية، ثم عمقها في المرحلة الثالثة، ثم ترك التعميق أكثر فأكثر على صعيد الدراسات العليا، البحث الخارج. الأمر الثاني عدم تسلسل المطالب. الكتب القديمة التي لم تكن معدة على أساس متون دراسية، منهج دراسي لا يتصف بالمعايير الخاصة والعامة للمتن الدراسي، تجد بينها اضطراب في تقدم المطالب وتأخرها. قد يدرس الطالب مطلبا يتوقف فهمه على مطلب متأخر، وهذا ليس منهجا. أن نحيل الطالب إلى مطالب متأخرة. أما السيد لاحظ هذا الأمر وجعل مطالب الكتاب مترتبة كترتب المقدمات على النتائج، كترتب النتيجة على مقدماتها، فلم يوقف مطلب من المطالب من حيث استيعابه وفهمه على مطالب متأخرة، إلا في نذر قليل جدا مضطر إلى ذلك، وهذه في غاية الأهمية. المبرر الثالث، وهو تحديدا تفصيل لجزئية المبرر الأول، وهو القفزة النوعية التي حدثت في علم الأصول، أن الكتب القديمة كانت ترى بعض المباحث الأصولية على أنها أمور مسلمة، بينما نتيجة الفحص الدقيق الذي تحقق من قبل الأعلام الثلاثة تحديدا رأوا أن المسألة لا تأخذ ذات طابع تسليمي، بل تحتاج إلى مناقشة. أيضا على صعيد بعض المسائل التي كانت تقرأ في السابق على أنها تمثل عمدة في علم الأصول، الآن بعد هذه القفزة قرأت تلك المسائل على أنها مسائل استطرادية، والعكس، ما كان يعد بعض المسائل تعد على أنها استطرادية الآن هي من أمهات علم الأصول. إذن نوعية الموضوعات، طريقة الموضوعات اختلفت بين المدرسة القديمة وبين عهد التجديد والتطور. هذه أهم ثلاث مبررات، ثلاثة مبررات انطلق منها السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لوضع هذه الحلقات المتمثلة في ثلاث حلقات. الأمر الثاني خصائص الكتاب، وتارة أتكلم على خصائص الحلقة الأولى فقط التي هي مورد درسنا، وأخرى أتكلم على خصائص الحلقات بشكل عام. لهذا بعض هذه الخصائص أو كثير منها يرجع إلى خصائص الحلقات بشكل عام. الخصوصية الأولى أن هذه الحلقات قائمة على أساس منهج علمي، والمنهج العلمي بمعنى أنه يشتمل على التناسب، يعني تناسب الكتاب مع مرحلة الطالب، وأيضا التدريج في كمية المعلومات وطريقة المعلومة، لا أنه كما في بعض المتون مثلا في المرحلة الأولى يطرح بحثا موسعا جدا. السيد الشهيد الصدر انتقل في هذه الحلقات انتقالا تدريجيا. أيضا من حيث ترتيب المطالب، كما قلنا لم يجعل مطلبا يتوقف فهمه على مطلب متأخر. أيضا من حيث التصنيف صنف مطالب علم الأصول، القضايا الأصولية، المباحث الأصولية تصنيفا علميا يسهل على الطالب استيعاب ملامح علم الأصول. هذه الخصوصية الأولى ترجع إلى أن هذه الحلقات دونت على أساس منهج علمي. الخصوصية الثانية خصوصية الشمولية والاستيعاب، بمعنى أن هذه الحلقات استطاعت أن تستوعب أهم وأبرز وأكثر المباحث الأصولية. الخصوصية الثالثة أنها لم تقف على مدرسة واحدة، بل تعرضت لجميع لأهم المدارس في علم الأصول. وأيضا ما يميزها أنها تعرضت للمدارس القديمة، للمدرسة القديمة والاتجاه القديم، وأيضا للاتجاه التجديدي. فالسيد رضوان الله تعالى عليه في بعض المباحث يستعرض بعض الآراء القديمة ليبين آليات التفكير، كما يستعرض الآليات الجديدة والنتائج الجديدة التي توصل إليها علم الأصول. فيستعرض مدرسة المحقق الآخر الخراساني، ويستعرض مدارس الأعلام الثلاثة. فتارة في بعض المطالب يطرح رأي مدرسة المحقق النائيني، وفي بعض المطالب يطرح مدرسة المحقق الإصفهاني، وأحيانا مدرسة المحقق العراقي، بل في مطلب واحد أحيانا يشير إلى الثلاث المدارس. يقدم رؤية هذه المدرسة وما هي الوجوه التي واجهتها من اعتراضات، وهل أن هذه الوجوه تامة أو غير تامة. وهذه ميزة مهمة امتازت بها الحلقات الثلاث، خلافا لبعض المتون حتى الحديثة منها حاولت أن تقتصر في تقديم الرؤية الأصولية على مدرسة واحدة دون غيرها. الخصوصية الخامسة أن الحلقات الثلاث امتازت بصياغة بعض العناوين، بعض المباحث الأصولية كبحث مستقل. أضرب لكم مثالا واحدا، لو تتبعنا المتون الدراسية قبل الحلقات وحتى الحلقة الأولى لا تجد عنوانا يبحث في علم الأصول اسمه الحكم الشرعي تعريفه وأقسامه كعنوان مستقل، كموضوع مستقل، لا تجد هذا العنوان، مع أن هذا من العناوين المهمة جدا الوقوف عندها. نعم تجد هذا العنوان موجود في طيات مباحث، في طيات مباحث أخرى، مثلا في مباحث الاستصحاب تجد هناك يقسمون أحيانا الحكم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. السيد الشهيد نظرا لأهمية ذلك أفرز مبحث الحكم الشرعي كعنوان وموضوع وموضوع مستقل. لهذا سوف نتناول ابتداء من الحلقة الأولى، الحلقة الأولى ثم الحلقة الثانية ثم الثالثة نجد عنوانا مستقلا اسمه الحكم الشرعي تعريفه تقسيمه، وعناوين أخرى لا يناسب ذكرها. الخصوصية الخامسة والتي هي مبتلى يبتلي بها الطالب أن هذه الحلقات حاولت أن تبتعد ابتعادا بنسبة ما عن التعقيد اللفظي الذي يزعج الأستاذ ويزعج الطالب أيضا. بخلاف بعض المتون الدراسية القديمة الذي حصل فيها تفنن من حيث صياغة المطلب مما يوجب تعقيدا في المطلب، ولهذا الكتب القديمة، وهذا يؤكد عليها النقطة السيد الشهيد في مدخل هذه الحلقات، أن الأستاذ أحيانا يحتاج أن يشرح المطلب مرتين، يشرح المطلب ابتداء ثم أثناء قراءة العبارة يحتاج إلى أن يشرحه مرة أخرى، خلافا لمنهجية الحلقات. قد يشرح الأستاذ المطلب ابتداء ثم يقرأ أحيانا عبارة الكتاب من دون حاجة إلى تعليق، إلا تعليق مبسط أصلا، لأنه يحتاج المطلب إلى مرتين. الخصوصية الأخيرة أن هذه الحلقات دونت على يد السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه في قمة نضوجه العلمي الأصولي، وهذه ميزة مهمة جدا. لم يكتب السيد هذه الحلقات وهو طالب مبتدئ ليدغدغ من حيث دقتها وعدم دقتها في طرحها لرؤية المدارس الأخرى، إنما كتبها في أوج وقمة نضوجه العلمي الفكري الأصولي الفقهي، وهذه ميزة في غاية الأهمية. فالسيد نتيجة الخبرات المتراكمة عرف ما يحتاجه الطالب من موضوعات مهمة وما لا يحتاج، وما يحتاج التركيز عليه وما لا يحتاج التركيز عليه. الميزة الأخيرة التي أذكرها وهي ميزة في غاية الأهمية، أن هذه الحلقات تمرس الطالب على الدقة، كيف يفهم بدقة وكيف يعترض وكيف يفكر. نتيجة أن هذه الحلقات تعرضت لمجموعة من النظريات، وكل نظرية السيد يطرحها أنها قابلة للمناقشة، بل التسلسل في المناقشة، تقرأ الحلقة الأولى تخرج بنظرية تتوهم أنها هي النظرية الصحيحة، بينما إذا رحلت إلى الحلقة الثانية السيد هناك يتعرض للنظرية التي قرأتها في الحلقة الأولى، يناقش تلك النظرية ويأتي بنظرية ثانية، وهذا يمرس الطالب على أنه كيف انتقل من نظرية إلى نظرية أخرى. في الحلقة الثالثة تجد أنه يطرح رأيا مغايرا لما طرحه في الحلقة الثانية والأولى في بعض المطالب، بل يؤكد السيد على هذه النقطة، يقول: وما طرحته في الحلقة الثالثة لا يمثل النتيجة النهائية لرأينا الأصولي. إذا لا تعتقد أن كل ما هو موجود في الحلقة الثالثة يمثل النتيجة النهائية والجواب الحاسم لرؤية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بل يؤكد يقول: من أراد أن يطلع على النتيجة النهائية وعلى مبنانا والنظرية التي نؤمن بها عليه أن يرجع إلى أبحاثنا في الدراسات العليا من بحث خارج المدونة، هناك يجد النتيجة النهائية. إذن هذه الحلقات كتبت على يد إنسان نضج نضوجا أصوليا، وهذه يا لها من ميزة قيمة. هذا كله فيما يرتبط بالمطلب الثاني. المطلب الثالث أو الأمر الثالث فيما يتصل بجملة من التنبيهات. التنبيه الأول
أن هذه الحلقات موزعة على ثلاث: الحلقة الأولى، الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة. وإذا قلنا حلقات يعني واضح الترابط والتسلسل فيما بينها، لهذا لا يصلح الطالب أن ينتقل إلى الحلقة الثانية من دون أن يكون مطلعا على الحلقة الأولى، ولا يصلح أن يطلع على الحلقة الثالثة من دون أن يكون مطلعا على الأولى والثانية. وهذا خلف التسلسل، وإلا لازم خلف هذا التسلسل في المنهج. ما هو الفرق بين الحلقات؟ الحلقة الأولى وضعت للمبتدئين في علم الأصول، وأستطيع أن أعبر عن الحلقة الأولى أنها تمثل الرؤية التصورية لعلم الأصول. الغرض من دراسة الحلقة الأولى هو إعطاء رؤية تصورية في ذهنية الطالب لعلم الأصول، وظيفتها إعطاء مصطلحات علم الأصول. يقف الطالب على تعريف علم الأصول، معنى الحكم التكليفي، ما هو الحكم الوضعي، ما معنى مطلق، ما معنى مقيد، ما معنى قرينة الحكمة، ما معنى استصحاب، ما معنى تعارض، ما معنى دليل محرز، دليل غير محرز، وهكذا. فيعطى رؤية تصورية وليس رؤية استدلالية. إذا تصور الطالب المفردات الأصولية في الحلقة الثانية، يقدم السيد الشهيد رؤية تصديقية استدلالية مبسطة، ثم ينتقل إلى استدلالية معمقة في الحلقة الثالثة. إذن الحلقة الأولى خصوصيتها أنها تقدم رؤية تصورية ليس أكثر. التنبيه الثاني: الطالب أثناء دراسته للحلقة الأولى ننصحه أن يطالع بعض الكتب، منها المعالم الجديدة للسيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. والفرق بين الحلقة الأولى والمعالم الجديدة أن المعالم الجديدة كتبها قدس سره للهواة من الناس، من يريد أن يطلع على الملامح والخطوط العريضة جدا لعلم الأصول من دون حاجة إلى أستاذ أو إلى تدريس، بخلاف الحلقة الأولى. وقد أكد عليها السيد في مدخلية هذه الحلقات، حيث قال: الحلقة الأولى تحتاج إلى أستاذ، يحتاج الطالب أن يأخذها على يد أستاذ، فضلا عن الثانية والثالثة، خلافا للمعالم الجديدة. ففي المعالم الجديدة بساطة في الطرح، يسر في الأسلوب أكثر من الحلقة الأولى. الكتاب الثاني: تحرير المعالم، وهذا الكتاب كتبه الشيخ المشكيني رحمة الله تعالى عليه، اسمه تحرير المعالم، وهو كتاب أيضا مبسط في علم الأصول. ولعل هناك بعض الكتب الأصولية المبسطة كقواميس واصطلاحات أصولية، لا بأس أن الطالب إذا وقف على مصطلح خاص في علم الأصول، كمصطلح قرينة الحكمة، كمصطلح الواقع، كمصطلح الحقيقة، كمصطلح الاستصحاب، يمكن أن يرجع إلى هذه القواميس المختصرة جدا وليست المعاجم الأصولية، لكي يتضح عنده معنى هذا المصطلح. بهذا المدخل نشرع في الحلقة الأولى بإذن الله تعالى. قال قدس سره تمهيد: بعد أن آمن الإنسان بالله وبالإسلام وبالشريعة، السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ابتدأ المبحث وفق الرؤية الأرسطية القديمة التي تتناول تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية المترتبة على العلم. فما هو تعريف علم الأصول؟ وما هو موضوع علم الأصول؟ وما الغاية المترتبة على دراسة علم الأصول؟ فالكلام يقع في أمور ثلاثة: الأمر الأول في بيان تعريف علم الأصول، والأمر الثاني في بيان الموضوع، والأمر الثالث في بيان الفائدة والغاية. هذه الأمور الثلاثة تندرج تحت عنوان مقدمة العلم. فمقدمة العلم هي المقدمة التي تستبطن هذه الأركان الثلاثة: التعريف والموضوع والغاية. وقيل أن مقدمة العلم هي ما يتوقف عليه الشروع، فحيث أن الشروع في كل علم يتوقف على تعريف ذلك العلم، ويتوقف على بيان محور أبحاث ذلك العلم، ويتوقف على بيان الغاية المترتبة على ذلك العلم، جميع هذه الأمور جعلت من مقدمة العلم لتوقف الشروع في العلم عليها، لأن العلم يتوقف عليها، ومقدمة العلم هي ما يتوقف عليه الشروع. إذا جعلت هذه الأمور الثلاثة من مقدمات العلم. فنأتي أولا إلى المطلب الأول: تعريف العلم. أولا، لماذا يتوقف الشروع في العلم على التعريف؟ لماذا الطالب قبل أن يشرع في أي علم من العلوم يحتاج أن يقف على تعريف ذلك العلم؟ وجه التوقف ما هو؟ قيل في بيان وجه التوقف أن الطالب، أن الشارع في أي علم من العلوم لو لم يقف على تعريف العلم ولو بنحو ما لكان طالبا للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محال. إذن فطلب العلم من دون الوقوف على تعريفه أيضا محال. من الواضح أن المجهول المطلق بما أنه لا شيئية له، إذن يكون طلبه محال، لأن الطلب يعني التحرك والانبعاث، والانبعاث نحو شيء والتحرك نحو شيء فرع الشيئية. العقل لا يدفع الإنسان لأن يتحرك إلا إذا كان هناك شيء، وبما أن المجهول المطلق لا شيئية له، إذن العقل لا يدفع الإنسان نحو اللا شيء، إنما العقل يدفع الإنسان نحو الشيء لا نحو اللا شيء. إذن لو كان الدارس يريد أن يخوض في أي علم من العلوم من دون أن يقف على تعريف ولو تعريفا إجماليا لكان طالبا للمجهول المطلق. نظير إنسان إذا لم يعرف بشيء اسمه علم الأصول، هل يطلب علم الأصول؟ لا يطلب علم الأصول. لماذا؟ لأنه لا يعرف شيئا اسمه علم الأصول. إذا متى يطلب الإنسان دراسة علم الأصول؟ إلا إذا عرف أن هناك علما يدرس اسمه علم أصول. لهذا قالوا يقف الطالب على التعريف ولو تعريفا إجماليا، أن هذا علم يدرس في الحوزة يستفاد منه في عملية استنباط الحكم الشرعي. هذا يكفي بهذا المقدار. من هنا نحن نخوض في معنى علم الأصول. يتداول في كلمات الأعلام أن هذا العلم يسمى بعلم أصول الفقه، وهذا ما تجده في كتاب الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، حيث أسمى كتابه أصول الفقه. وسوف نقف على وجه التسمية، لماذا سمي بأصول الفقه. وبعضهم لا يجعل، لا يصرح بذكر المضاف إليه وهو الفقه، وإنما يقول علم الأصول. فما هو علم الأصول؟ الأصول جمع الأصل، فمفرد الأصول هو الأصل. والأصل في اللغة يقال على عدة معان، أبرزها أن الأصل بمعنى الأساس، يقال أصل الشيء بمعنى أساس الشيء. أصل البيت الأعمدة بمعنى أساس البيت هو الأعمدة، فالأصل بمعنى أساس الشيء، ما يبتنى عليه الشيء. لما كان هذا البيت يبتنى على الأعمدة قيل للأعمدة أنها أصول وقواعد البيت، فالأصل ما يبتنى عليه غيره، ما يبتنى عليه الشيء يسمى أصلا. فلما كان علم الفقه، فلما كان علم الفقه يبتني على هذا العلم سمي هذا العلم بعلم الأصول، لأن علم الفقه يبتني عليه كما يبتني البيت على القواعد والأعمدة. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فما هو تعريف علم الأصول؟ حتى نصل إلى تعريف علم الأصول وأيضا أهمية علم الأصول وأيضا الفرق بين علم الأصول وبين علم الفقه، ما هو الفرق، نحتاج أن نطوي مجموعة مقدمات. التفتوا إليها جيدا. المقدمة الأولى: الوجدان آمن بقضيتين، ما هما؟ القضية الأولى أن هناك واقعا متحققا في الخارج، لا أن كل ما في الكون وهم وخيال، لا، يوجد الخارج يشتمل على واقعية، على حق. إذن القضية الأولى هناك واقع متحقق في الخارج، لا أن الخارج عبارة عن مجموعة أوهام ومجموعة خيالات، كل ما في الكون وهم وخيال وعكوس في المرايا أو ظلال، لا، هناك واقع متحقق في الخارج. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن العقل له القدرة على أن ينال ذلك الواقع، أن يتعرف على ذلك الواقع، أن يشخص ذلك الواقع. لا نكتفي أننا نؤمن أن هناك واقع، لكن لا سبيل للوصول إليه، لا سبيل للعلم إليه، بل نقول العكس. كما أن العقل، كما أن الوجدان، وأؤكد على كلمة الوجدان، كما أن الوجدان يذعن أن هناك واقعا متحققا في الخارج، كذلك يذعن بقدرة العقل على إدراك ذلك الواقع والتعرف عليه والعلم به. وهاتان القضيتان هما أجزاء لقضية في نظرية المعرفة يعبر عنها بنظرية مبدأ الواقعية أو أصالة الواقعية. إذا ما معنى أصالة الواقعية؟ أصالة الواقعية تنص على مجموع أمرين. الأمر الأول أن هناك واقعا متحققا في الخارج، والأمر الثاني قدرة العقل على إدراك ذلك الواقع، أي العلم به أي التعرف عليه. إذا الوجدان يذعن بأصالة الواقعية التي تتمثل في الأمرين المذكورين. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، الفطرة والعقل والوجدان قادت الإنسان إلى الإذعان والتصديق برؤية كونية إلهية. ما معنى الرؤية الكونية الإلهية؟ يعني التصديق بمبدأ الوجود وهو الله تبارك وتعالى، وبالنبوة وبالمعاد. هذا ما يعبر عنها بالرؤية الكونية الإلهية. هذه الرؤية الكونية الإلهية المتمثلة في الإيمان، في التصديق بوجود خالق لهذا الكون وهو الله تبارك وتعالى، وبوجود رسل مبشرين ومنذرين، وبوجود معاد وحساب يوم القيامة. هذه الرؤية أساسها الفطرة أولا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الإمام الصادق عليه السلام يسأل: ما هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ قال: فطرة التوحيد. وفي رواية أخرى يسأل الإمام عليه السلام: ما هذه الفطرة؟ يقول: فطرة النبوة. إذن النبوة والتوحيد أمران فطر عليهما الإنسان، جبل عليهما الإنسان. وإذا غابت الفطرة وغفل الإنسان عن الفطرة قاده العقل إلى الإيمان بوجود خالق لهذا الكون، وإلى وجود أنبياء بعثهم الله تبارك وتعالى، وإلى الإيمان بوجود المعاد والحساب يوم القيامة. إما أن يقوده العقل على أساس أن لكل أثر، لكل أثر مؤثر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو من خلال قول علي عليه السلام: يا من دل على ذاته بذاته، كيف يستدل عليك بما هو في وجودي مفتقر إليه؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس ما ليس. المهم أن الفطرة وأن العقل وأن الشهود القلبي يقود هذه الأمور الثلاثة، تقود الإنسان إلى الإذعان بوجود الله تبارك وتعالى، وبالنبوة وبالمعاد. وأما قضية العدل فهي متفرعة عن التوحيد، وأما قضية الإمامة فهي من متممات نبوة. وهذا ما يعبر عنه بالرؤية الكونية. رحم الله امرئا علم من أين فيقود من أين إلى معرفة الله تبارك وتعالى، وفي أين يقوده إلى معرفة النبوة، وإلى أين يقوده إلى معرفة السبيل. رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. هذه هي التي يعبر عنها بالرؤية الكونية الإلهية. إذن المقدمة الثانية تنص على أن الإنسان أذعن عقلا، فطرة شهودا باطنيا قلبيا أذعنا بالرؤية الكونية الإلهية المتمثل في الإيمان بالله وبالنبي وبالمعاد. المقدمة الثالثة: التصديق بوجود تكاليف متوجهة إلى الإنسان المكلف. السؤال: ما الدليل على ذلك؟ لأن العقل أذعن بوجود النبوة. وما معنى النبوة؟ النبوة معناها أن السماء أرسلت أشخاصا بتكاليف موجهة إلى الإنسان. إذ يستحيل أن يصدق الإنسان بوجود شريعة من دون تكاليف، ويؤمن برسالة من دون تكاليف. وجود نبوة، وجود رسالة من دون تكاليف، هذا يتصادم مع كونها رسالة. إذن إذا قيل هناك رسالة جاءت من قبل السماء، هناك شريعة جاءت من قبل السماء، هناك مبادئ جاءت من قبل السماء، إذن هناك تكاليف الإنسان يتوجه إليها، وهذه التكاليف متوجهة إلى الإنسان. إذن المقدمة الثالثة: الإنسان بعد أن آمن بالرؤية الكونية الإلهية، أي آمن بالله، بالإسلام، بالشريعة، إذن عليه أن يؤمن بوجود تكاليف لعدم تعقل وجود شريعة من دون تكاليف. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة: ما هو موقف الإنسان من هذه التكاليف؟ صدق الإنسان بوجود الله وبوجود الشريعة، وآمن باشتمال هذه الشريعة على تكاليف. هنا يسأل الإنسان هذا السؤال: ما هو موقفه تجاه هذه التكاليف؟ نقول: يحكم العقل، بل عبر يدرك العقل ضرورة تحصيل تلك التكاليف، أي ضرورة العلم بالتكاليف وامتثالها. ما هو منشأ هذا الكلام؟ ما الدليل على أن العقل يدرك ضرورة امتثال تلك التكاليف وتحصيل تلك التكاليف؟ مدرك ذلك ثلاث نظريات: النظرية الأولى نظرية شكر المنعم، النظرية الثانية نظرية دفع الضرر، النظرية الثالثة نظرية حق الطاعة. بيان هذه النظريات، أي بيان هذه المقدمة الرابعة، يأتي الكلام عليها لاحقا. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.